بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك معكم في برنامجكم نور على نور. وقد بينا مرارا أننا في كل حلقة إما أن نعرج على آية وإما أن نعرج على حديث، وفي هذا اللقاء المبارك نحن على موعد مع قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية، وهي جزء من آية ورد كثيرا في سورة الشعراء. بداية نقول أيها المبارك إن للعرب طرائق متنوعة في كلامها، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، فبعض العرب في بعض كلامهم كما هو ظاهر في معلقة عنترة، وشاهد له في أخبار مهلهل ربيعة، وله ذكر كذلك في أخبار وأشعار الحارث بن عباد وغيرها من العرب المعروفين بالفصاحة والبلاغة، أئمة الشعر وأهل البيان، في أنهم يرددون بعض الأقوال كثيرا في أبيات شعرهم. نزل القرآن بلغة العرب، فجاءت بعض الآيات يتكرر ذكرها في السورة الواحدة، ومن أشهر ذلك قوله جل ذكره وتبارك اسمه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد تكررت هذه الآية الكريمة قرابة 30 مرة في سورة الرحمن، كذلك في سورة الشعراء، وهي سورة مكية عدد آيها 227 آية، جاء ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية، بعد خبر موسى وخبر إبراهيم وخبر غيرهما من الأنبياء. في هذا اللقاء المبارك سنقف مع بعض آيات سبقت بقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لكننا لن نعرج على الآيات التي ذكر فيها أخبار الأنبياء وأنباء الرسل، لأن هذا مر معنا كثيرا ولا نرى حاجة لإعادته، فسنقف عند قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، إلى ما بعدهن من آيات. يوم القيامة يوم عظيم جليل، وهول المطلع شيء مخيف. قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا يخبر الله جل وعلا بعد أن ذكر دعاء أحد أخيار خلقه وهو الخليل إبراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى هنا فيما يبدو انتهى دعاء إبراهيم، ثم جاءت آيات تذكر شيئا من ذلكم اليوم الذي خافه إبراهيم وسأل الله بإلحاح لا يخزيه فيه، في قوله: ولا تخزني يوم يبعثون. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وأزلفت الجنة للمتقين. الزاي واللام والفاء، وإن جمعت إليهما الدال في لغة العرب تعني القرب، ولهذا سميت مزدلفة بمزدلفة، لأنها تقرب الحاجة من عرفة إلى منى، فمزدلفة وسط ما بين منى وبين عرفات. فالازدلاف هو القربة، هو الدنو، هو القربة، قرب الوصول إلى المكان مكانيا، وقد تطلق معنا ولا حرج، فاللغة واسعة والمجاز فيها حق. هنا يقول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين. المتقون لا مطلب لهم ولا غاية لهم أعظم من الجنة، لأن من لوازم الجنة يدخلنا الله وإياكم إياها لذة النظر إلى وجه الله الأكرم جل جلاله. هنا يقول الله جل وعلا: وأزلفت، أي قربت الجنة. وليست هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت هذا، بل هذا استفاض في القرآن. قال ربنا في قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين، والقرآن غالبا يأخذ وصف التقوى في العموميات، يأخذ وصف التقوى في العموميات، لأن التقوى أشبه بالمظلة الجامعة لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قال الرب تبارك وتعالى هنا: وأزلفت الجنة للمتقين، وقال في قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يذكر فيها أهل التقوى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت لهم الجنة. قال بعض العلماء: قربت لهم مكانا وقربت لهم زمانا وأقول وليس هذا على الله ببعيد. ثم قال ربنا وبرزت الجحيم للغاوين. أنت تسمع أيها المبارك بالمبارزة، المبارزة أن يخرج فارس من صف وفارس آخر من الصف المقابل، فعلى ملأ من الناس يراهم البعيد والقريب يقتتلان، فيسمى هذا مبارزة في أول الصف، إذن البروز الظهور. هنا يقول الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين، وكأن القرآن يخاطب أولئك القوم مخاطبة أنفسهم قبل عقولهم، فهم في أنفسهم قد استقر أن لا نار أبدا ولا بعث ولا نشور، فالمخاطب الأول في سورة الشعراء جملة هم كفار قريش، وهؤلاء لم يكونوا يرقبون إلا ولا ذمة ولا يؤمنون بجنة ولا نار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فلم يكونوا يرون أن هناك بعثا ولا نشورا، فكأن الجحيم غائب عنهم حسا ومعنى، فإذا بهم يفاجئون أنهم يرونه. قال جل ذكره وبرزت الجحيم للغاوين، والغاوين جمع غاو من ضل وتاه لا في طريق داره ومواطن منزله، وإنما تاه عن طريق الحق. لكن ينبغي أن تعلم أن اللفظ العربي قد يستعمل في القرآن لأكثر من معنى، أو بتعبير أوضح قد يستعمل بطريقة نسبية، وهذا مهم جدا لمن أراد أن يتدبر القرآن أو من يريد أن يفقه الناس في القرآن، لابد أن يفقه هو أولا. فمثلا هنا يقول الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين، جاءت في مقابلة المتقين فهم قطعا أهل الإشراك، لكن في قوله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، ليست غوى هنا بمعنى الغاوين هنا أبدا، هنا نسبيا، فالغواية من آدم عليه السلام كان أنه أكل من الجنة، أكل من ثمر من شجرة معينة في الجنة نهي أن يأكل منها، ليس غاو بمعنى مشرك ولا كافر ولا ضال ولا من بعيدة. أما هنا وبرزت الجحيم للغاوين فالمقصود الإشراك. ونظير هذا في القرآن أن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما معنى الإسراف هنا؟ تجاوز الحد في المطعوم والمشروب، بدليل قوله جل وعلا كلوا واشربوا، هذه قرينة ظاهرة، لكن لا تأتي أنت لأحد أسرف وأكل طعاما زائدا عن حد، أو بدلا أن يطعم طعام شخص أتى بطعام شخصين أو ثلاث، فتقول له والله يقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح، لأن قول الله جل وعلا وأن المسرفين هم أصحاب النار لم تأتي في نفس السياق الذي أنت استشهدت فيه. وأما قوله جل وعلا وأن المسرفين هم أصحاب النار، هذه جاءت على لسان مؤمن آل فرعون، وهو يتكلم عن الإسراف بمعنى الشرك. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فالخطاب لأهل الإشراك، لأهل الكفر، لفرعون وآله، ليس لقوم تجاوزوا الحد في مطعوم ولا مشروب. قلت هذا مهم جدا أن يتأمله من أراد أن ينقل للناس مراد الله من كلامه، وهم مرقا عزيز وموئل صعب، كل واحد يتمناه لكن ليس كل واحد يقدر عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ربنا وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم، قيل لمن؟ للغاوين، أين ما كنتم تعبدون. انظر إلى القرينة هنا التي تثبت صحة ما ذهبنا إليه وقاله الأكابر الأجلاء من قبل، أن الغاوين هنا هم أهل الإشراك. قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، ليس المراد ابحثوا عنهم، ليس المراد أنهم غير موجودين، ليس المراد أنهم مفقودون، ليس المراد أنهم غائبون، ليس هذا كله مقصودا، إنما المقصود أنكم عبدتموهم طلبا للنصرة، عبدتموهم طلبا لأن ينفعوكم في يوم كهذا، فغابت نصرتهم وغابت منفعتهم وأخذ بعضكم يلعن بعضا. فهذا معنى قول الله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هذا استفهام إنكاري، أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا يستطيعون أن ينصروكم، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهو استفهام وإن كان إنكاريا، إلا أنه يحمل في طياته من التوبيخ ما يحمل، يدركه كل من يعرف اللسان العربي، والقرشيون كانوا عربا أقحاح يعرفون معنى هذا التوبيخ. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فلما كان لا نصرة لأنفسهم ولا نصرة لغيرهم وقع الأمر الحق والوعد الصدق، قال أصدق القائلين: فكبكبوا فيها هم والغالون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. لاحظ الكاف تكررت والباء تكررت، يسمى عند أهل الصناعة الصرفية مضعف، لأن الحرف كرر الكاف والباء كأنهم على شاكلة واحدة، ففوج بعد فوج وطائفة بعد طائفة. يقول الله عنهم: كلما دخلت أمة لعنت أختها، ليست أختها من أمها وأبيها وإنما شبيهتها، تشابهت قلوبهم أديانهم ما ذهبوا إليه، جمعهم عياذا بالله الكفر بالله. فكبكبوا فيها في ماذا؟ في جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إبليس هو الشيطان، وهذا اسمه، والله جل وعلا ذكر إبليس بأسماء مذمومة وصفات مشؤومة، أسأل الله العافية، يجمعها الرجيم: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أعوذ بالله من ذلك كله، مطرود مبعد بعدا كليا عن رحمة الله. والشيطان مأخوذ لغويا من مادة شطنة، ومادة شطنة بمعنى بعد. ألا ترى عنتره يقول في معلقته: هل غدر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غليظ طرفها، طوق العناق لذيذة المتنسم، أخذ يتغزل بمحبوبته، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف كأنها، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم، يخبرك من شهد الوقعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. لما أراد أن يصف خيله قال: أشطأن بئر في لبان الأدهم. أشطأن بئر أي حبال البئر. الآن تأمل، عندما يوجد بئر بعيد قعره وفي يدك دلو، والدلو معقود بحبل، ثم رميته فاستقر الدلو في قعر البئر، أين الطرف الآخر؟ في يدك، وبعيد بعيدة يدك عن قعر البئر. هذا الحبل يسمى شطن، يسمى ماذا؟ شطن. وهذا معنى قولي عن تراه: أشطان بئر في لبان الأدهم. واضح؟ إذا تأملت هذا احمل هذا اللفظ فطبقه على أفعال الشيطان وأقواله عياذا بالله، فهو شيطان لأنه بعد كل البعد ما بين الخير والشر، فالخير في واد والشيطان عياذا بالله في واد آخر. ولهذا ليس للشيطان سلطان على أهل الخير، ولا خير أعظم من ماذا؟ من التوحيد. فكلما كان الإنسان موحدا توحيدا عظيما في قلبه لم يكن للشيطان إليه سبيل. قال ربنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وليس معنى أن لا سلطان له عليهم أنه لا يوسوس، أبدا يوسوس وينزغ، لكن لا ينال منهم شيء، لأن الله جل وعلا حفظهم بعد رحمته بالتوحيد. ثم إذا كان الإنسان مع توحيده متلبسا بخير عميم وفضل عظيم وذكر لله، كان الشيطان أبعد عنه. وهذا نتكلم عن مادة شطنة: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. أجمعون هنا لا يستثنى منهم أحد، لأن أحيانا العرب تؤكد بكل وأحيانا تؤكد بأجمع. فالله يقول مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لما قال الله هذين المؤكدين؟ الجواب العلم عند الله، المعنى أن الملائكة عندما أمرت بالسجود فسجد الملائكة كلهم أي لم يبق منهم أحد لم يسجد، لأن إبليس ليس من الملائكة. وأفادت لفظ أجمعون أنهم سجدوا في وقت واحد. هنا يقول الله جل وعلا وجنود إبليس أجمعون، كما أفادت أن لا أحد فر ولا استثني، كذلك كل ذلك في آن واحد، لأن يوم الحساب عياذا بالله يوم واحد، لكن يخففه الله على أقوام ويطيله على أقوام، ومن نوقش الحساب عذب. نسأل الله أن ييسر حسابنا ويمن كتابنا. فالرب جل وعلا هنا يقول فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. وهم فيها يختصمون حاليا، الواو واو واو الحال، أي يصبح هناك جدال وتخاصم أهل النار وتنازعهم وتلاعنهم وما يكون بينهم، هذا حق. قال الله جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فهذا يقع يوم القيامة. يقول ربنا قالوا وهم فيها يختصمون، هذا حال قولهم، لكن لم يذكر الله إلى الآن ماذا قالوا. جاء ذلك بعد تالله إن كنا لفي ضلال مبين، هذه جملة القول، هذا الذي قالوا. فالتاء للقسم، تالله، ولا تقترن وفق الصناعة النحوية فيما أذكر الساعة إلا مع لفظ الجلالة، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي ما كنا إلا في ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وأي ضلال أكبر من الشرك بالله. ثم بينوا ذلك بأنفسهم، إذ لما مضى وعاء ظرف زمان، لما شيء غبر وانتهى، تكلمون عن الدنيا لا يتكلمون بإذا عن شيء مستقبل، إذ كنا نسويكم برب العالمين. فأعظم الفجور، أجل الظلم، أشد الضلال أن يعدل الإنسان بين الله وبين أحد من خلقه، أن يساوي الإنسان بين ربه الذي خلقه فسواه وعدله وبين غيره جل وعلا، أيا كان ذلك الغير، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ذا سلطان من البشر أو ذا مال أو صنما أو وثنا أو نجما أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو ضريحا أو مشهدا، كلها كآلهة باطلة. فالله جل وعلا هنا يقول عن ما يصيب أهل النار من حسرة، إذ نسويكم برب العالمين. فسبب هلاكهم، سبب ما هم فيه من الثبور والوبال والخسران وسوء الحال، أنهم أشركوا بالله الكبير المتعال. في حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في وصايا لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن يساوي العبد بين ربه الذي خلقه وبين غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا الله يقول عنهم أنهم قالوا إذ نسويكم برب العالمين. وتأمل لفظ برب العالمين، اسم أو وصف عظيم جليل للرب تبارك وتعالى، بل صدر به القرآن الحمد لله رب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. ثم قالوا وما أضلنا إلا المجرمون، التقليد، التبعية التي على غير بينة، سماع أقوال الكبراء والسير وراءهم بلا هدى ولا بينة ولا سلطان، ترك الوحيين وراءهم ظهرية، واتباعهم لأئمة الجور، أئمة الضلال، وأقصد بالجور هنا العدول عن الحق الأعظم أي الإشراك بالله. وما أضلنا إلا المجرمون، وصفوهم بالمجرمين، وهذا حق، لأن أولئك الكبار مكروا مكرا كبارا وصدوا الناس عن دين الله، وهؤلاء اتبعوهم. فقالوا قولة حق يوم ذاك وما أضلنا إلا المجرمون. هل من مخرج؟ هل من ملجأ؟ هل من مناص؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما لنا من شافعين، لاحظ جمعها، ولا صديق حميم، لاحظ أفردها. وهذا لأن العرب في كلامها ترى أنه ممكن لأي أحد أن ينال الشفعاء، لكن الصديق عزيز نادر، يقول قائلهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وهذا العقل يدل عليه. أنت قد تدخل على أحد زملائك في العمل ويكون رئيسا ذا شأن، فيأتيه موظف يقدم إليه طلبا، لما يقدم إليه الطلب يحاول أن يستعطف ذلكم الرئيس وأنت تنظر، وربما أنت لا تعرف هذا الموظف الذي يطلب، فيصيبك رقة ورفقة به فتتشفع لدى زميلك أن ينفعه. هذا قد يقع، يقع بكثرة. فهذا الشفعاء سهل أن تنالهم، لكن لا يمكن أن يقال إنك بطريقتك هذه أنك أصبحت صديقا حميما لذلك الشخص. قد يكون هناك تنافر كلي بين حاليكما. فلهذا جمع الشفعاء وأفرد الصداقة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هذه تخرج أحيانا عن معناها الأصلي الحقيقي وتأتي على معاني، تأتي أحيانا بمعنى إن الله جل وعلا يقول: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى ولو كنا صادقين؟ أي وإن كنا صادقين. تقول العرب هو الأخطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. تكلم عن ملوك جادين عظماء، فلو أن المرأة في طهر كامل لا يغشاها، لا يتفرغ لها، لا تشغله عما في يده. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، يعني وإن باتت بأطهاري، هذا معنى ولا علاقة له بالآية. هنا الله يقول: فلو أن لنا كرة، لو ليست بمعنى إن، بمعنى ليت، والمعنى يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. ونظيره في كلام العربي قول علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحب قبيلة همدان لأنها نصرته: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. والمعنى يا ليتني كنت بوابا على باب جنة ليقول لهمدان ادخلوا بسلام. فلو هنا بمعنى التمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ومن قرائن صحة هذا القول، وهذه صنعة نحوية دقيقة قد لا يفطن لها الجميع، لكن دعنا نفيد أصحاب الصناعة النحوية، أن الفعل جاء منصوبا بعد الفاء السببية، وهي لا تنصب إلا إذا كان قبلها تمن أو نهي أو استفهام أو نفي كما تعلم وفق صناعة النحو. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وليت في الغالب تستخدم فيما لا أمل فيه، ومنه قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، في حين أن لعل تستخدم فيما يرجى وقوعه، لعل صبرك محمود عواقبه. نعود إلى الآية: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. نختم بعنوان اللقاء: إن في ذلك لآية لعبرة لعظة. ومهما كثرت العبر واشتدت العظات، الموفق هو الله. ولهذا قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال: وما كان أكثرهم مؤمنين ولو كثرت العبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آمنت بالله العزيز الرحيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.